إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، هذه هي المحاضرة الثالثة من سلسلة المحاضرات التي بعنوان وقفات مع بعض الآيات. والآيات التي نحن في صدد الحديث عنها هي الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه ومواعظه. وقد تكلمنا عن الوقفة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الآيات تذكيراً للأمة بتقوى الله، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. وفي الوقفة الثانية التي بدأنا فيها في الدرس الماضي، قلنا كيف يتحصل الإنسان على تقوى الله عز وجل في هذه الدنيا ليتحصل على سعادة الدنيا والآخرة. قلنا يتحصل الإنسان على تقوى الله بالخوف من الله عز وجل، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي، وبالثبات على دين الله حتى الموت. وقلنا أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فجعل للموت على الإسلام أسبابا، من أخذ بها مات على الإسلام، استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي خافوا من الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يخرج أحدكم من هذه الدنيا إلا على الإسلام. ومن الأسباب التي تثبت الإنسان على دينه، قلنا بالدرس الماضي، الإيمان الصادق والعمل الصالح، فتكلمنا عن ذلك وضربنا أمثلة في ثبات المؤمن على دينه بالسحرة، كيف ثبتوا بإيمانهم أمام فرعون، وبلال رضي الله عنه كيف تحدى الكفار في مكة وهم يعذبونه وهو يقول أحد أحد، وعبد الله رضي الله عنه ابن حذافة السهمي كيف ثبت أمام ملك الروم على دينه. وضربنا أمثلة لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الصبر والثبات على الدين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع باقي هذه الأسباب. السبب الثاني وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، من أسباب الثبات على الدين التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ذلك، واحفظ، يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون، أي ما لكم ولا ينبغي لكم أن تكفروا وترتدوا عن دينكم وأنتم فيكم رسول الله يتلو عليكم آيات الله ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، وهذا هو الكتاب، وفيكم رسوله، وهذه السنة، والكتاب بيننا والسنة بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولا يمكن أبدا لمن تمسك بالكتاب والسنة أن يضل. إذا فهم، إذا تمسك بالكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهناك من لا يتمسك بالكتاب والسنة فضل ضلالا مبينا كالشيعة، وهناك من يتمسك بالكتاب والسنة ولكن يفهم الكتاب والسنة بعقله ولا يرجع إلى فهم الصحابة وأهل العلم وأئمة الهدى فيضل ضلالا مبينا كالحزبيين والحركيين في هذا العصر. أما من تمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يضل أبدا. وتعالوا بنا إلى هذه الآية: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. انظروا أين هي، هناك في سورة آل عمران. انظروا إلى الآية التي قبلها، ماذا يطلب منا ربنا جل وعلا التي قبلها، والآية التي بعدها. الآية التي قبلها مباشرة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم، إيش؟ يردوكم على أعقابكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية التي بعدها: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. توقف مع هذه الآيات. في الآية التي معنا نتكلم ونقف معها، التي يأمرنا ربنا جل وعلا فيها أن نموت على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية التي قبلها يبين لنا ربنا جل وعلا أسباب الثبات على الإسلام، وهي الكتاب والسنة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم في الآية التي قبلها الأولى يخبرنا ربنا جل وعلا أن اليهود والنصارى يعملون بالليل والنهار ليردونا عن ديننا، لا يريدون منا أن ندخل في دينهم، لا، إنما يريدون منا أن يردونا عن ديننا. ففي الوقت الذي يخبرنا ربنا جل وعلا ما يفعله اليهود والنصارى من الكيد لنا بكل الوسائل وبما يملكون من قوة أن يردوا المسلم عن دينه، يبين لنا ربنا جل وعلا الأسباب التي نتمسك بها لنثبت على دينه، ثم يأمرنا أن نموت على دينه. يخبرنا ربنا جل وعلا في أماكن أخرى فيقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مهم ترتد عن دينك، أما تدخل في دينهم ولا ما تدخل هذه ما هي مشكلة. ولذلك إلى اليوم اليهود والنصارى يعملون على رد المسلم عن دينه، أو يزعزع المسلم عن دينه. أما يدخل في النصرانية أو اليهودية، حتى بعضهم قال من الصعب جدا المسلم يصير يهودي أو نصراني، صعب جدا، لكن زعزعوا له دينه، اجعلوه يرتد عن دينه. ولذلك الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد إيمانكم تصيروا كافرين، لكن من تمسك بالكتاب والسنة لا يرتد عن دينه أبدا. أتدري لما؟ لأن الكتاب هو كلام الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لأن القرآن يدلك على أقرب الطرق، يدلك على الحق، يدلك على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو أقصر خط بين النقطتين. فأنت أيها المسلم في أي مكان تريد أن تصل إلى رضا الله والجنة، فأقصر طريق تسلكه إلى رضا الله والجنة هو إيش؟ هو عن طريق القرآن والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك الذي يحاول أن يصل بغير القرآن والسنة لا يصل أبدا. القرآن لأنه بين لنا كل شيء كما وصفه ربنا جل وعلا تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن يحتوي على كل شيء، ما من شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا وهو في القرآن. حتى بعض العلماء قال ما من حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله أصل في القرآن. وكان بعض العلماء يجلس ويقول ما سألتموني سؤالا إلا وأجبتكم من كتاب الله. والسنة، نتمسك بالكتاب والسنة، كتاب كلام الله، والسنة كلام وفعل وتقرير من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي الحصن الحصين لك، من دخله كان من الآمنين. والسنة هي سفينة النجاة، من كان من أهل السنة نجا، ومن تخلف عنها هلك. ولذلك يجب علينا جميعا أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة. القرآن يثبتك عند الفتن، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. إيش قال؟ إيش قال رب العزة؟ كذلك إيش العلة؟ لنثبت به فؤادك، تثبيت القلب. وإذا ثبت القلب ثبت الإنسان، إذا اضطرب القلب اضطرب كل الإنسان. القرآن تجارة رابحة كما سمعتم في صلاة المغرب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. القرآن يرفعك في الدنيا والآخرة، لا تظن أبدا أنك ترتفع في الدنيا أو في الآخرة بدون القرآن. إذا كنت تظن أنك ترتفع بالعلم فمقدمة العلم وأفضل العلوم هو القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رفعة. القرآن يشفع لك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طلاب العلم اليوم انشغلوا بالقراءة والكتابة والتأليف ولا يتعرفون على كلام الله ولا على كتاب الله، وترى كثير منهم إذا أراد أن يستدل بآية إذا تكلم كلاما عاما يجيد الكلام، فإن أراد أن يستدل بآية أخطأ فيها لأنه لا يحفظه في صدره. والعلم لا يكون علما إلا إذا نقلته من الكتاب في صدرك، كما سيتبين لنا الآن بعد قليل. العلم لا يكون علما إلا إذا نقلته وحفظته من الكتاب في صدرك. فالقرآن يكون في صدرك، السنة تكون في صدرك، المسائل تكون في صدرك، حتى إذا سئلت تجيب. والقرآن كلام الله، الحرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تجارة رابحة. إذا نقلت العلم من الكتب في صدرك فهذا علم، وإذا عملت بهذا العلم الذي في صدرك فهذا هو العلم النافع. وإذا علمت الناس بعدما عملت بهذا العلم تدعى في السماء عظيمة، أنت في الأرض كالنجوم في السماء. تنقل العلم من الكتب عن طريق العلماء في صدرك، هذا علم الآن، علم في صدرك، فإن عملت به فهو علم نافع، فإن علمته للناس تدعى في السماء عظيمة، أنت العالم الرباني. والسنة تثبت عند الفتن على الصراط، على الدين وعلى الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته البليغة لما قالوا له أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي. هذه الأيام وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. عند الاختلاف والتفرق كل حزب بما لديهم فرحون، عليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أن هناك خلاف بينهما لقال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليهما بالنواجذ، إنما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، دل على أن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الثلاثة رهط يسألون على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال الثاني أما أنا أقوم الليل فلا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يريدون إلا الخير، ووجد منهم أنهم تعدوا سنته، قال لهم أما أنا فأقوم أصلي وأرقد، هذه هي الوسطية في ديننا، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأبو بكر الصديق لما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أترك شيئا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأخشى إن تركت شيئا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أبو بكر الصديق يخشى على نفسه إن ترك شيئا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ، فما بالنا. فالتمسك بالكتاب والسنة من أهم الأسباب بعد الإيمان للثبات على الدين. يشار إليك أنك من أهل السنة، لا تسمع إلا وأنت تتلو القرآن وتعمل بما فيه، تحل حلالا وتحرم حراما. يقول هذا رجل من أهل القرآن، هذا رجل من أهل السنة. لا تكن غافل، لا تكن تضحك مع الناس وهم يضحكون، وأنت مفطر مع الناس وهم يفطرون، وتلهو مع الناس وهم يلهون. أهل القرآن شغله قراءته تلاوته فهمه تدبره قيامه بالليل، شغله ما لا يشغل الناس. أما طوال اليوم نجمع الدنانير وبالليل ننام ونعصي رب العالمين، متى نحفظ القرآن؟ كيف تتغنى؟ كيف تقوم الليل؟ كيف تصلي؟ كيف تلقى الله عز وجل وليس في صدرك آية من كتاب الله؟ تعالوا بنا نضرب أمثلة تبين أن التمسك بالكتاب والسنة سبب للثبات على الدين، وأن من ترك الكتاب والسنة ضل ضلالا مبينا. المثال الأول، ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذهب إلى الخوارج، واعقل معي هذا اللقاء وانظر إلى العلم عندما يكون في الصدر ماذا يفعل بصاحبه، ولتعلم أن العلم هو ما كان في صدرك، ولتعلم بأن من ترك الكتاب والسنة وجهل بهما ضل ضلالا مبينا، وإن عبد الله ليلا ونهارا. لما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتحزبوا في دار لهم، وكانوا 4,000 أربعة مجتمعين في مكان واحد، يعني خروج وتحزب كبير. قال ابن عباس لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر، والإبراد بالظهر إيش؟ تأخيره لوقت الإبراد لما يصير الظل تبع الحيطان عشان الناس يمشوا للمسجد في هذا الفي، وإني ذاهب إلى هؤلاء القوم لأكلمهم. قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أخاف عليك. قال له: كلا، ما تخاف. فلبس ابن عباس رضي الله عنه أحسن ما عنده، يقول: كان عندي جبة وكان وجيها، وذهب إليهم في وسط النهار في القيلولة، فأول ما دخل عليهم قال: السلام عليكم. قالوا له: مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ في هذا الرد منهم إيش؟ قلة أدب وقلة علم، وهم يكفرونه ويقول لهم: السلام عليكم. قال له: مرحبا يا ابن عباس. ما ردوا السلام، دليل على أن الخوارج من لم يكن معهم وعلى فكرهم فهو عندهم إيش؟ كافر. ما جاء بك؟ هذه قلة أدب. والخوارج يتصف بصفتين: قلة الأدب وقلة العلم. وكبيرهم والذي هم خرجوا من ضئضه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وهو يقسم الغنائم إيش؟ أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا جدهم، جدهم ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده ما عجبهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، ما عجبهم. ولذلك هذول كذابين خوارج، ومن يحمل فكرهم أكذب الناس. يقول لك: إحنا بدنا حاكم مسلم ودولة إسلامية. يقول لهم: بدنا نجيب لكم واحد من الصحابة، بتقبل؟ يقول لك: آه بنقبل. طب لو جبنا لكم واحد من الخلفاء الراشدين مثل علي بن أبي طالب؟ يقول لك: بنقبل. طب ليش قتلتموه أجدادكم؟ ليش قتلتموه؟ إذن أنتم مثل ما قال: ما بيعجبكم العجب ولا الصيام في رجب، ما حدش يعجبكم إن لم يكن منكم وعلى فكركم، وإلا أنتم على ما أنتم عليه. وكلما خرج منهم قرن انقطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقوم لهم قائمة، والحمد لله رب العالمين. ولم تقوم لهم دولة، ولم تقوم لهم قائمة أبدا، يقومون وينتشروا في أيام الفوضى وغياب الأمن، ويذهبون ويظهرون ويغيبون. قال لهم: جئتكم. ابن عباس يقول: ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه الذي نزل عليهم القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم أحد منهم. ولا واحد من الصحابة كان معهم. تبه، الصحابة تمسكوا بإيش؟ بالكتاب والسنة، وفهموا الكتاب والسنة كما أفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تنقمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عمه؟ قالوا له: ثلاث. أما إحداهن فهي أنه حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول، هم يقولون الخوارج: حكم علي الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، فما دخل الرجال بالحكم؟ نلوم هذه واحدة. ثانية، قالوا له: حارب، يعني حارب معاوية، ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سلبهم، يعني أخذ نساءهم وأموالهم، وإن لم يكونوا كفارا لا يجوز له أن إيش؟ أن يقاتلهم. يلوم هذه الثانية. الثالثة، قالوا الثالثة بأنه محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو إيش؟ أمير للكافرين. يا سلام، شوفه، لو رجعوا إلى الكتاب والسنة انتهت وانحلت، لكن ما رجعوا. قال لهم هنا الشاهد، قال له ابن عباس: لو قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يرد قولكم ترضونه؟ ترجعون؟ قالوا نعم. هنا الشاهد حيستدل عليهم بإيش؟ كتاب والسنة اللي هو متمسك بهم، لتعلم أن الكتاب والسنة يثبت عند الفتن، وهذه فتنة. وهم ما خرجوا وتحزبوا، بل يقول ابن عباس: لما ذهبت إليهم سمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن، ووصف جباههم وركبهم وأيديهم من الركوع والسجود عبادة ليل نهار، لكن على الفاظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ويقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع العبادة هذه. هل ترجعون إذا قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يرد قولكم هذا؟ قالوا نعم. قالوا: أما الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله حكم الرجال في أرنب، بضع درهم أرنب، وكان الله عز وجل قادر إن ما يحكم الرجال، وتلا عليهم الآية. الشاهد بقى الآن وهو يتلو ويأتي بالأدلة من القرآن والسنة، أن مش قال لهم بس استنوا والله خلينا أروح أفتح لكم كتاب، ولا بس استنوا لما راح أجيب القرآن وأفتح أطلع لكم الآية. الآن هو يتلو من إيش؟ من صدره. هذا مرة خطيب جمعة بيخطب، كل ما يجي يطلع الآية مش راح تطلع معه، كل ما يطلع الآية مش راح تطلع معه. بعد ما نزل وصلى اتذكر الآية، قام قال لهم: هاي الآية اللي طلع اللي غلبتنا على المنبر، وقال لهم الآية. بينفع؟ ما بينفع. بدك تحفظها حفظ جيد، وتحفظ الأحاديث حفظ جيد، أما تقف تتهته وتمتم وتنسيت، لا ما ينفعش. العلم لازم يكون في صدرك. قال لهم الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله حكم، أمرنا أن نحكم في هذا العمل رجل، احكم هذا الرجل اللي الحاج اللي قتل صيد. إيش قتل صيد؟ قتل أرنب، احكم فيه. فحكم الله. بقول لهم ابن عباس: تحكيم في أرنب، تحكيم الرجال في أرنب أفضل، ولا تحكيم الرجال في الإصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين اللي هو التحكيم اللي صار بين معاوية وبين علي، أيهم أفضل؟ قال: هذا أفضل. قال: خرجتم من هذه؟ قالوا: خرجنا من هذه. الآن ربطهم بالإيش؟ بالكتاب والسنة. قال لهم: أما الثانية تقولون قاتل علي ولم معاوية ولم يسبي ولم يغنم. قال لهم: تسبون من؟ تسبون عائشة؟ إذا قلتم نستحل منها كما نستحل من السبايا كفرتم، وهي أمكم، وإذا قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أمكم. إذا قلتم مش أمنا كفرتم، وإذا قلتم نستحل منها ما نستحل من السبايا كفرتم. يلا قل لهم: يلا أنتم بين ضلالتين، نقول لكم أخرج، خرجتم من هذه؟ قالوا: خرجنا من هذه. قالوا: أما الثالثة قلتم محى نفسه من أمير المؤمنين. قالوا: من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا علي؟ قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. قالوا: في صلح الحديبية تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله المشركين. المشركين قالوا له: احنا ما بنعترف بك انك رسول الله، لو احنا بنعترف انك رسول الله والله ما حربناك وما منعناك تدخل مكة، امحيها هذه، اكتب هذا ما صالح به محمد بن عبد الله المشركين. قال له: امحي علي، امحي رسول الله، والله اني لنبي الله، اني لنبي الله، امحي. الصحابة طبعا ما عجبهمش الكلام هذا وبدهم شيء يمعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: امحوا رسول الله. وكتبهم كما ذكرنا في خطبة الجمعة، كانت شروط الكفار ايش؟ جائرة، ووافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول له نعم. يقول لما نعطي الدنية إذن؟ خلينا نقتلهم. يقول له يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كان هذا الصلح هو بداية الفتح، بل سماه الله عز وجل فتحا مبينا. كانوا الناس يعدون الفتح فتح مكة، والصحابة كانوا يعدون الفتح وإيش؟ صلح الحديبية. قال امحي. فقال لهم ابن عباس الخوارج لما محى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، لما محى كلمة رسول الله، هل محت عنه النبوة أم بقيت له؟ قالوا لا بقيت له. قال إذن أمير المؤمنين لما محى أمير المؤمنين، لما علي محى أمير المؤمنين، ما محى عنه أنه أمير المؤمنين، صار أمير الكافرين. خرجت من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. ورجع معه 2000 خارجي تابوا إلى الله ورجعوا معه. تصور واحد يعطي محاضرة ويكون اللي قدامه كلهم فكرهم منحرف ويتوب 2000 ورجعوا وطلعوا معه. والـ2000 اللي ظلوا قاتلهم علي بن أبي طالب والصحابة وماتوا جميعا على ضلالهم. الشاهد هنا انحرف الخوارج لابتعادهم عن الكتاب والسنة وظلوا ضلالا مبينا، وثبت الصحابة وابن عباس على دينهم لأنهم تمسكوا بالإيش؟ بالكتاب والسنة. والفتن اليوم شديدة تموج كموج البحر، فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة. مثال آخر، يقول يزيد الفقير أعجبت يوما بفكر الخوارج، يعني عجبني فكر الخوارج يوم، فخرجت في عصابة، خرجوا من العراق إلى الحج، نريد أن نخرج على الناس في الحج خروج مسلح يعني، هما الخوارج ما يعرفوا غير الفوضى هذه. طلعوا في عصابة مخططين يخرجوا على الحجاج، مساكين الحجاج غلابة، شو معهم الحجاج؟ ولذلك تجد كثير من المنحرفين فكريا في كل سنة هم ذهبين إلى الحج يتلقون واخدين معهم متفجرات، قنابل، أسلحة. فأنت لما تروح على الحج وفتشوك تفتيش دقيق ما تزعل، لأنهم وجدوا. مرة كنا مسافرين على طريق جدة للحج، ولا شو يعني الفانيلا تبعتك بيحطوها في الجهاز، فتعجبت بسأله، قال لا تزعلوا علينا، الطيارة اللي قبلكم والله وجدنا في الشنط قنابل. كانوا من الروافد جايبين قنابل. انت جيت تحج ولا جيت تموت ضيوف الرحمن؟ ها من قديم الزمان اصحاب الافكار المنحرفه. قال خرجنا نريد ان نخرج على الحجاج. يقول فمررنا بالمدينه فوجدنا شيخا كبيرا اسند ظهره الى ساريه المسجد يدرس الناس. هذا الشيخ هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان قدرا في هذا الدرس يتكلم عن الجهنميين. والجهنميون اللي بيدخلوا النار ويحترقوا فيها وبعدين يخرجوا منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا الجنة ويوضعوا في نهر في الجنة فينبتوا مرة أخرى يدخلوا الجنة. طبعا هذا الكلام ينافي عقيدة مين؟ خوارج، لأن عندهم من ارتكب كبيرة أو صغيرة دخل النار، وإذا دخل النار ما يطلعش منها أبدا. فقال له ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ شو الكلام اللي تبتحكيه هذا؟ هذا يدل على إن ما عندهم إيش؟ أدب. كيف تقول إنه يخرج من النار والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. استدلوا بالقرآن، لكن استدلال إيش؟ بفهمهم مش بفهم الصحابة. الشاهد هنا قال جابر بن عبد الله يا بني أتقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن؟ قال له نعم. قال له بتسمع عن المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هل تسمع عن المقام المحمود؟ قال له نعم. قال له هذا هو المقام المحمود يوم القيامة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في أرض الموقف ويشفع لأناس دخلوا النار فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار إلى الإيش؟ إلى الجنة. سمعوا الكلام وهو يصف الصراط والميزان والجنة والنار. بعد ما خلصوا روحوا على السكن، قال بعضهم لبعض تظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا جميعا عن فكرهم إلا واحد بس، كل المجموعة اللي طلع العصابة تخرج على الحجاج رجعوا جميعا عن فكرهم إلا واحد. إذن هنا جابر بن عبد الله ثابت على الكتاب والسنة، ودعاهم إلى الكتاب والسنة فثبت، ولما رجعوا إلى فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ثبتوا وتركوا الضلال الذي هم عليه. لو ما جلسوا عند جابر بن عبد الله وردهم إلى الكتاب والسنة لبقوا على إيش؟ على ضلالهم. ولذلك إذا وجدت الرجل يتردد على دروس العلم التي تتكلم عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة فاعلم أنه لن يضل إن شاء الله أبدا. إذا ترك وانحرف وجالس المنحرفين سيضل ضلالا مبينا. إذن من أسباب الثبات على الدين، السبب الأول الإيمان الصادق والعمل الصالح، تكلمنا عليه الدرس الماضي. اثنين التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ثلاثة بسلوك منهج الحق، تسلك منهج الحق. ومنهج الحق هو مين؟ هو منهج مين؟ الصحابة، هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، طريق الذي تسلكه. عند الاختلاف عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، والدليل على أن منهج الصحابة هو منهج الحق الآيات التي تحفظونها. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هي بالاسم، حتى ما واحد يجي في يوم من الأيام يقول لك لا يا أخي مش الصحابة، مش المقصود الصحابة، هي بالاسم، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان، كن من هؤلاء، نحن لسنا من الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار، والمطلوب منا أن نكون من الليش؟ من الذين اتبعوهم بإحسان. فأنت تحرص أن تكون من المتبعين للصحابة بإحسان. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين، من في مقدمة المؤمنين؟ الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا المنهج له صفات وسمات. السمة الأولى أنه منهج رباني، منهج رباني. ليش منهج رباني؟ لأن مصدر التلقي في هذا المنهج الكتاب والسنة. يعني لما تيجي مع أي إنسان قل له أنا مسلم على الكتاب والسنة وأتبع الصحابة، مين يقدر يعيبك؟ تقول له أنا أسلك طريق جماعة جاء في القرآن وأخبرنا الله عنهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ما أحد يعيبك أبدا. لكن لما تقول أنا الحزب الفلاني، أنا الجماعة الفلانية، تأسست الجماعة هذه قبل 10 سنين، الثانية قبل 20، الثانية قبل 50، قل له لا أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، أنت أحسن. فهذا منهج رباني. المصدر قل له المصدر يأتيني من قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. أما قل له أنت يأتيك المصدر الإمام الفلاني، القائد الفلاني، الحزب الفلاني، تأتيك الأوامر خارجة عن هذا المصدر، أنا مصدر الكتاب والسنة. إذن هو منهج رباني. السمة الثانية أنه منهج مستقيم لا عوج فيه أبدا، ما في عوجاج. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما إيش؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ويقول ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال هذا صراط الله، هذا سبيل الله، مستقيم ما في عوجاج. كثير من المناهج بتلاقيها معوجة، تستقيم وتعوج، تستقيم وتعوج، لا، هذا صراط مستقيم، منهج رباني مستقيم أمر الله أن نسلكه. السمة الثالثة أنه منهج كامل، ما فيه خلل، لا نقص ولا يحتاج إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، منهج كامل. السمة الرابعة أنه منهج واضح، واضح جدا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيش في غموض. أي حزب أو أي جماعة أو أي فكر بتلاقي إلهم أمور غامضة، حتى عندهم أمور تقال للعامة وأمور تقال للإيش؟ للخاصة. أمور بينهم بين الأربع جدران في الاجتماعات الخاصة وأمور تقال للعامة، يعني إلهم 30 وجه. أما أصحاب منهج الحق كلامهم واحد، إذا تكلموا في المنهج والعقيدة تجد كلامهم على المنبر هو كلامهم في الدرس، هو كلامهم عند رجل الأمن، هو كلامهم في أي مكان، هو واحد ما يتغير أبدا، هو هو. ليش؟ لأنهم يأخذون من مصدر واحد، الكتاب والسنة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: إذا وجدت رجلان، أو إذا وجدت رجل يناجي رجلا في شيء من الدين سرا فاعلم أنهم على ضلالة. إذا شفت اثنين بيحكوا مع بعض في الدين وما بدهمش إياك أنت تسمع، اعرف أنهم على إيش؟ على ضلالة، لأن ديننا ما فيش إشي فيه متخبي، واضح تبيانا لكل شيء، في العقيدة، في المنهج، في الحكم الشرعي، تذكر وتعتز أنك مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مرة واحد يحمل فكر التكفير هذا في راسه، أخذوه الأمن، كتلوه كتلة، قالوا له: طب أنت وين بتحضر دروس؟ قالوا: عند أبو سلام. قالوا له: يا كذاب، أبو سلام ما بيقول هذا الفكر في دروس ولا في خطبه. لكن انظر الأصل، ما دمت أنت تحمل فكرك هذا لازم تتكلم على مين اللي لقنك هذا الفكر. لكن تقول إنك تحضر وأنت لا، لن نلقنك بل نعادي هذا الفكر، لكن هذا يدل على أن فكره وعقيدته مضطربة، ويعلم بأننا على الحق وهو على الباطل، فيقول: أنا أحضر عند أبو سلام. ولذلك لما يكون رجل الأمن بيعرف الصح من الخطأ، على الأقل بيدافع عنك، بيقول لك: ما هذا مش فكر هذا أبو سلام، ولا بيدرسه في خطب ولا في دروس ولا. فالإنسان يكون واضح، لأن هذه عقيدة ستسأل عنها أمام الله. تخشى الناس ولا تخشى الله؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لكن هذا بدل على اضطرابه في عقيدته، وإلا له على الحق يقول: هذا دين وهذا الدليل مع علم الكتاب والسنة، وفلان الذي يعلمني هذه العقيدة، ليش تنكر؟ نضرب مثال على الإنسان كيف لما يكون على المنهج الصحيح والحق يكون قوي وينكر على أهل الباطل بقوة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يوما لابن مسعود قال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد اليوم عجبا. شو الصحابة؟ الإنسان اللي بيكون متربي على الكتاب والسنة لما يرى بدعة كيف جسمه بيصير زي اللي ضربه شرط. المسلم صاحب السنة ما يحب البدعة. قال: رأيت عجبا. قال له: ماذا رأيت؟ قال له: رأيت في المسجد حلقا حلقا حلقا، كل حلقة فيها رجل قاعدين معهم حصى يقول لهم: سبحوا 100، يسبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هللوا 100، كبروا 100، ويفعل. وطبعا هذه ما فعلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون في المسجد حلق واحد يقول وعلى الحصى، ولم يفعلها الصحابة. قال أبو عبد الرحمن بن مسعود: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك. إجلال العلماء، احترام العلماء. اليوم بتبقى قاعد في المسجد المجلس بتلاقي عالم قاعد زي الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الألباني، وبتلاقي شاب عمره 16 سنة قاعد يتكلم بين يدي العلماء بدون أدب، أو إذا تكلم الشيخ وأفتى يراجعه ويقاطعه. لا، إذا في عالم موجود وهو يسأل ويجيب لا تتكلم، هذا من الأدب. فقال ما ذكرت لهم شيئا انتظار أمرك. في اليوم الثاني ذهب إليه ابن مسعود وأخذ معه مجموعة من الصحابة ورع عليهم، ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نعد الحصى نسبح ونهلل ونكبر، انظر هم ما أرادوا إلى الخير ويريدون أن يتقربوا إلى الله. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة لم تكسر، يعني لسه قريبين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، قريبين بالعهد النبوي، قريبين بالسنة، وهذه ثيابه، يقول لهم هذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه هي موجودين أمامكم وبينكم، ليش ما تسألوهم هذا بجوز ولا ما بجوز؟ لا ما سألوا. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم وكم من مريد للخير لن يصيبهم، كل واحد يريد الخير لازم يتحصل على هذا الخير بإيش؟ بالشرع، بالكتاب والسنة، مش بهواه. قال لهم ويم والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وأخشى أن تكونوا منهم، وتركهم. يقول الراوي هؤلاء اللي جلسوا يتحلقون ويسبحون كانوا من الذين يحملون السيوف يوم النهروين يقاتلون الصحابة. انظر البدعة كيف بدأت بالتسبيح وانتهت بحمل السيف يقتل مسلما يقول لا إله إلا الله، بل يقتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ابن مسعود كان ينكر عليهم بقوة لأنه على الحق، على المنهج الحق، وكيف هم لأنهم ابتدعوا بدعة ما عندهم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولذلك قال والله ما أردنا إلا الخير. لا، ليس كل ما تراه خيرا فهو خير، الخير هو ما كان من الكتاب والسنة، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تثبت على دينك. سبب الرابع العمل بالعلم من أسباب الثبات على الدين في زمن الفتن، العمل بالعلم. كثير من الناس يسمع ولا يعمل، هذه مصيبة. كم من الناس يسمع على أن اللحية واجبة وحليقها آثم ولا يستجيب؟ كم من الناس يسمع أن الربا حرام ولا يستجيب؟ كم من الناس يسمع بأن الدخان حرام ولا يستجيب؟ ما يرد، لكن مع ذلك بيجيه يوم يرد. أبو بكر الصديق مجرد ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة آمن ولم يتردد. خالد بن الوليد بعد كم سنة وقاتل المسلمين وقتل من المسلمين أسلم رضي الله عنه. أبو سفيان قبل فتح مكة أسلم، لكن في ناس يسمع ولا يستجيب، لكن تخشى أن يأتيك الموت قبل أن تستجيب. هو الداعي والواعظ والخطيب عليه أن يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فقط، أما هذا يستجيب وهذا لا يستجيب هذا فضل الله يؤتي من يشاء. أحيانا الإنسان يجلس في مجالس عديدة ويسمع التحذير من المعصية التي يرتكبها، لكن مرة من المرات تجد قلب فتح للحق ودخل الكلام في قلبه فتاب توبة نصوح. لكن المصيبة أن تسمع ولا تعمل، لا بد أن تعمل. هذا العلم الذي تسمعه حج عليك. أبو الدرداء قال كل ما أخشاه وما أخافه أن ينادى علي يوم القيامة ربي يا عويمر علمت؟ أقول نعم، فيقال لي ماذا عملت فيما علمت؟ العمل بالعلم. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا تعمل بما تسمع لما يعظك أحد تتعظ، تتحصل على هذه الفوائد الأربعة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خيرا خيرا، هنا جاء نكرة، كل الخير، خير الدنيا والآخرة، إنك اللي تسمع فيه تعمل فيه، رتب نفسك على هذا الأمور، لأنك مؤمن، ومن صفات المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سامعنا وأطعنا. بس تسمع اللحية واجبة، خلاص اتركها. المرأة تسمع الجلباب واجب، ترتدي جلبابها الشرعي. تسمع عن الخير تفعله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسابق للخير. الآن أنت ما تضمن تعيش دقيقة، أنت النفس يخرج لا تضمن أن يعود، كن يأتيك الموت في اللحظة هذه. أنت لك أنفاس معدودة، إذا انتهت خرجت من هذه الدنيا. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تعمل بما تعلم، تعمل بما تسمع من الوعظ، تثبت على دينك، وأشد تثبيتا، ثبات كالجبال. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الأجر العظيم يوم القيامة، ولهديناهم صراطا مستقيما. تتحصل على هذه الفوائد بالعمل بالعلم، والعمل بالعلم هي الثمرة. ضلك تتعلم تتعلم وتصير عالم كبير، ولليوم ما بتصلي بالليل ولا بتصوم النهار ولا بتذكر ربك ولا بتعلم الناس ليش تتعلم؟ لما العلم؟ أو أنك تتعلم وتخالف ما تتعلم، هذه جريمة. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، علم نفسك الأول فتسمع وتعمل وتحرص على أي درس وموعظة، ربما تكون الموعظة هذه سبب لك سعادة الدنيا والآخرة. موعظة واحدة، مجلس واحد تسعد به في الدنيا والآخرة. الرجل الذي قتل 100 نفس، 100، ولم يسجد لله سجدة، جلسة واحدة مع عالم سعد في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ لما قال له إلي توبة، قال لك توبة من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنصحك لا ترجع إلى قريتك وأهلك فإنهم قوم سوء، روع القرية الفلانية هناك ناس طيبين اعبدوا الله هناك. في الطريق مات، الشاهد أنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لكن انتفع بمجلس واحد مع الإيش؟ مع العالم. الزهد في مجالس العلم، واحد يقول لك أنا المجلس والله عارفه، والله كله عارفه، طب عارفه بتعملش بيه، إيش الفائدة؟ خليك عارفه وبتعمل، لكن ما يدريك في هذا المجلس وهذا الدرس الذي غبت عنه أن الله بفضله وكرمه اطلع على أهل هذا المجلس وقال قوموا مغفورا لكم، وأنت لم تكن فيهم، تندم ولا ما تندم؟ لو إنك جالس، لو إن أنت تاجر مرموق وتجلس مع التجار وتصير صفقات تجارية بينكم، وغبت عن جلسة وتمت الصفقة 3-4 ملايين دينار، ولو إنك موجود أخذتها، لكن لأنك غبت عن المجلس هذا راح عليك 4 أو 3 ملايين دينار، كيف بصير معاه التاجر هذا؟ إذا في موسم جلطات بينجلط فورا بموت وبروح على المقبرة من قهرته على الفرصة الذهبية التي راح ذهبت من يديه، وهو الربح الكبير. تصور أنك غبت عن مجلس علم وغفر الله للناس جميعا قوموا مغفورا لكم، وأنت لم تكن أو تغيبت عن هذا المجلس، محروم. مجالس في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتعفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، تغيب عن هذا الخير. تحضر وتعمل بما تسمع، تكون جاي متجهم مهيئ إن أي شيء تسمعه يرضي الله عز وجل تفعله. هذه رقم كام؟ 4 5 5 6 5. السبب الخامس للثبات على الدين وهو دراسة قصص الأنبياء، دراسة فهم وتدبر. من أحسن الوسائل للثبات على الدين إنك تفهم قصص الأنبياء. غالب القرآن إيش؟ قصص الأنبياء. والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قصص الأنبياء فيها تثبيت للقلب، ولذلك قال ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لكن بدك تقرأ بقى القصص تفهمها فهم صحيح. تصور أنك أنت ظلمت ووضعت في السجن ظلما وبهتان، ابتليت، والمؤمن ابتلى، وكلما ازداد الإيمان اشتد البلاء، ابتليت بالسجن، سجنت وأنت في السجن، وفورا تتذكر نبي الله يوسف عليه السلام وهو في مكانك هذا، ها يثبت قلبك ولا ما يثبت؟ وإذا كنت حافظ القرآن وتتلو سورة يوسف وهو في السجن قاعد يدرس في الناس وبيشرح للناس في العقيدة، تقوم قلبك تطمئن، أنت مش أحسن من إذا يوسف انسجن مع أنا، تجد نفسك بتطمئن وتأخذ الأمر ببساطة جدا، مش تضلك تبكي وتضرب رأسك في الحيط وتقول يا ويلي إيش اللي جبني في المكان هذا، هو أنت دخلت مظلوم؟ يوسف عليه السلام دخل مظلوم. ذكر سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت، أنت مسجون فوق بتشم هواء وشايف ضوء الشمس، سيدنا يونس كان في ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ولذلك كان الله عز وجل يخص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء ويقول له إيش؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر. يخص عليه قصة يونس عليه السلام ويقول له إيش؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ويقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم لما الناس ما يردوا عليه، يقول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلما تقرأ قصص الأنبياء تتعلم الشجاعة والقوة، وأن الله عز وجل سينصرك كما نصر أنبياء، فتصبر فتثبت. وما من إنسان يبتلى بأي بلاء إلا عندما يتذكر الأنبياء يرضى ويثبت على دينه. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذا بقول لك يا مجنون قالوا للرسل قبلك يا مجنون، إذا قالوا عنك يا ساحر قالوا للرسل قبلك إيش ساحر. بعض الدعاء اليوم بس يجد الناس يعني يتكلمون عنه أو يؤذونه يقول الله لا يردكم، والله ما أنا مدرس فيكم ولا أنا شارح لكم وروحوا. لا أخي اصبر، أنت مش أحسن من الأنبياء، صبروا على الإذاء، والأجر عند الله في الدعوة إلى الله عظيم، فلا بد أن تصبر. ففي هذه الأيام أنصح إخواني وطلاب العلم وخاصة الذين هم في بلاد كثر فيها الفتن أن يعكفوا على قصص الأنبياء، يقرؤونها في القرآن ويحفظونها ويدرسونها، ومن فضل الله علينا منذ سنتين ونحن نتكلم في خطب الجمعة عن قصص الأنبياء، وهذا الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فيها تثبيت في هذا الوقت للناس على دينهم. السبب السادس، السادس الدعاء. الدعاء أذان هذا؟ لأني طبعا هيكون المحاضرة الجاية في أيام أخرى، فالإخوة اللي بيكتبهم الدعاء السبب السادس، والدعوة إلى الله سبع سابع، والثامن وهو الاعتزاز بالإسلام والثقة بأن المستقبل لهذا الدين. لما تعرف أن الله ناصرك وأن المستقبل للإسلام، فهذه من الأسباب التي تثبتك على دينك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.